بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس دورة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله المتقدم 27 في عامها 1442. يقول العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه السبل السوية في باب صلاة الجمعة استكمالا لهذا الباب، يقول رحمه الله: وإن من فقه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته، وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام، وعن تخط للرقاب قد نهي، ولا يقم أخاه من مجلسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام في درسنا في فقه العبادات من منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في فقه العبادات، وهي السبل السوية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا كما سمعنا إلى قول الناظم رحمه الله: وإن من فقه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته. في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى الصفات الحميدة التي يتميز بها بعض الأئمة والخطباء مما أعطاهم الله جل وعلا فقه في العبادات وإلماما بأحكامها وبلاغة في الإلقاء وأداء للعبادة على الوجه المطلوب. فقال: وإن من فقه امرئ وحكمته، أي من فقهه وحكمته في ذلك، طول صلاته وقصر خطبته. وينبغي للخطيب أن يكون كذلك، أن يكون مختارا للجمل التي تجمع المعاني الكثيرة، ليكون في ذلك اختصارا للكلام وعدم تطويل، وكذلك أن يكون مؤديا للصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وشروطها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام، وعن تخطي للرقاب قد نهي، ولا يقم أخاه من مجلسه. في هذين البيتين النهي عن بعض المخالفات التي يرتكبها بعض المصلين جهلا بحكمها، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة إلا للإمام أو من يكلمه، بدليل قصة الأعرابي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، فقال: هلك العيال وهلك الناس، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم يعني بالدعاء في الاستسقاء. قال راوي الخبر أنس بن مالك رضي الله عنه: وما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. فلا حرج في من كلم الإمام وإن كان يخطب لحاجة مبررة أو من كلمه الإمام، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كذلك جاء النهي عن تخطي ركاب المصلين بأن يأتي المتأخر حضورا فيقطع الصفوف إلى الأمام، وهذا لا يجوز إلا إذا رأى فرجة يتقدم إليها فيحاول ألا يؤذي أحدا حتى يصل إليها. وكذلك نهي المصلي عن أن يقيم أخاه من مجلسه فيجلس فيه، وهذا لا يجوز حتى وإن كان الجالس قريبا لمن أقامه، فهو أولى بالمكان لأنه تقدم إليه في الوقت. وهناك ظاهرة سيئة استخدمها كثير من المصلين، من أنه يحجز المكان في الصف الأول بأن يكون من أهل الحاجة لهذا المكان أو نحوه، فيضع سجادته ثم يذهب لقضاء أغراضه، فإذا جاء وقت الخطبة جاء إلى هذا المكان المحجوز وقد منع منه المسلمين الذين سبقوه في الحضور، سبقوه في الحضور والجلوس، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أولى به. هذه من الأمور التي نهى عنها الشارع الحكيم، نهى عن الكلام أثناء الخطبة، ونهى عن تخطي ركاب المصلين، ونهى عن إقامة الأشخاص والجلوس مكانهم، أن هذا من الاعتداء على الحقوق الشخصية، فينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يراعي حقوق إخوانه المسلمين الذين يبحثون عن الفضل، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أولى به. نعم.
قال رحمه الله: وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافق، فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح.
نعم، هذه الأبيات تدل على مسألة فيما إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد، وأنه من شاء أن يكتفي بالعيد عن الجمعة أجزأه ذلك، لكن يجب أن يصلي الظهر في وقتها، يصليها أربعا فلا يصح منه أن يأتي بالظهر أقل من عددها فيصليها أربعا في وقتها. أما إذا حضر مع الإمام الجمعة حتى وإن صلى معه العيد فإنه يصلي معه الجمعة ركعتين وتجزئه عن الظهر، والإمام يشرع له أن يأتي بالجمعة في يوم عيد ليجمع بمن يأتي إلى الجمعة، فيقيم الجمعة ليكون إماما لمن يأم المسجد لأداء هذه العبادة. فمن أتى من المصلين لصلاة الجمعة وإن كان حضر صلاة العيد فهذا أفضل وتصح منه جمعة ويؤجر على حضوره للجمعة. نعم.
قال رحمه الله: لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن في فضل ذا اليوم نصوص جمة وهو فضيلة لهذه الأمة وفيه.
نعم. قال: لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن، يعني يجب على أئمة المسلمين وخطباء الجوامع أن يؤدوا الجمعة في يوم عيد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم رحمه الله أبياتا في فضل يوم الجمعة، فقال: من ذلك في فضل ذا اليوم نصوص جمة وهو فضيلة لهذه الأمة، أي أن فضل يوم الجمعة مما خص الله به هذه الأمة، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، يعني أول ما يقضى يوم القيامة بين الأمم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤل نصا رفعا، وفي الجنان موعد المزيد فيه لمن مات على التوحيد، فيه يرون الله جهرة كما في الآي والحديث وعدا علما، وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسلا.
نعم. في هذه الأبيات بيان لفضل الجمعة وبيان لفضل الساعة التي فيها. قال: وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤال ويعطى السؤال نصا رفعا، وهذه الساعة قد اختلف العلماء فيها، فقيل هي عندما يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الجمعة، وقيل هي من أول وقت الجمعة إلى نهايته، وقيل هي آخر ساعة في يوم الجمعة. والحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في هذا اليوم، كما أخفي خبر ليلة القدر فيجتهد المسلم في طلب هذا الفضل، وهو يوم محدود بإمكان الإنسان أن يجتهد فيه. إذا كانت هذه الساعة من وفق لها وأعطي فضلها، فإذا دعا أجيب، وإذا سأل أعطي، وإذا استعاذ أعيذ، فإنه يجدر بالعاقل أن يحرص على الاجتهاد في هذه الأوقات التي ذكرها العلماء. مظنة الإجابة في هذا اليوم، قال رحمه الله: وفي الجنان موعد المزيد فيه لمن مات على التوحيد. هذا البيت يدل على ما يعطي الله أهل التوحيد يوم القيامة من الفضل وعظيم الأجر، ولا سيما في هذا اليوم يوم الجمعة، فإنه يسمى عند الله بيوم المزيد. إشارة إلى قوله جل وعلا: للذين أحسنوا حسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي إكرام الله عباده المؤمنين بأن يتجلى لهم جهرة ليروه عيانا، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه في ليلة مقمرة، فسألوه: هل نرى ربنا في الجنة أو في الآخرة؟ فقال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني بدون مشاحة وبدون مزاحمة، كل يراه على حدة. وهذا موجود في الآية نفسها، يعني في رؤية القمر، الإنسان إذا نظر إلى القمر فإنه يراه بدون من يؤذيه في تلك الرؤية. وإذا كان هذا في حق المخلوق، في حق هذا المرئي وهو مخلوق أن يرى ويشاهد، كل يراه على حدة، فالخالق جل وعلا أولى وأعظم من أن يكون يرى بدون أن يضام الرائي في الرؤية. هل تضامون، يعني ينضم بعضكم إلى بعض، أو تضامون يعني تؤذون في رؤية القمر؟ قالوا: لا. فلما نفوا حصول الأذى أو احتياجهم إلى التضام ليروا القمر وهو مخلوق، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيرون الله كذلك، والله سبحانه وتعالى إذا تجلى لعباده المؤمنين الجنة عندما يناديهم منادي: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيخرجون إلى مكان الاجتماع، توضع للأنبياء كراسي من ذهب وفضة، وتوضع لأولياء الله كراسي من النور، ويجلس سائر المؤمنين على كثبان المسك، فيخاطبهم الله جل وعلا فيقول عبادي هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار وأعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لهم أو أزيدكم، فيقولون وأي شيء أعظم مما نحن فيه، فيتفقون على طلب رؤية وجهه الكريم، فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا يوم الجمعة يوم المزيد ويوم التكريم، كما يهتم به المؤمن في الدنيا ويتفرغ لعبادة الله وطاعته ويأتي بما شرع وما طلب منه، فإن الله جل وعلا يدخر له في هذا المجلس من الكرامات ما لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، لمن يموت على التوحيد. وأما الذين خلطوا أعمالهم بشركيات وبدع فهؤلاء محرومون من رؤية الله جل وعلا، كما قال عز من قائل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال الناظم رحمه الله وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسل، يعني يشرع في هذا اليوم الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي المؤمن من أول يوم الجمعة إلى نهايته لما جاء من الحث على ذلك، عندما قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أعطي ما سأل، ثم حثهم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقال فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد جاء في الأثر الآخر أنه ما من عبد مسلم في أي مكان من الأرض يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه ورد عليه ذلك السلام، فعلى المسلم أن يستكثر، لأنه قد جاء في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن استكثر فالله أكثر في الثواب والأجر، فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا اليوم المبارك الذي هو عيد الأسبوع، يجتهد فيه بالطاعة والعبادة، وألا يتخذه إجازة من العبادة كما هو شأن بعض الناس الذين يجهلون قدر هذا اليوم، إذا جاء هذا اليوم اتخذوه إجازة فلا يحضروا صلاة فجره ولا يحضروا الجمعة ولا يحضروا الصلوات، وإنما يخرج نزهة أو رحلة أو غير ذلك، يرتب أعماله على يوم الجمعة فكأن يوم الجمعة يوم زائد من حياة بعض المسلمين، وهذا من الإفلاس والغبن. يجب على الإنسان أن يقدر لهذا الظرف ولهذا اليوم قدره، وأن يعد له العدة، وأن يأتي فيه بما شرع. نعم.
قال رحمه الله: باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبين العشاءين وبين الأذان والإقامة. ثنتان أو أربع قبل الظهر، ومثلها بعد وقبل العصر أربع، واثنتان بعد المغرب، ومثلها بعد العشاء ورتب، وركعتان قبل فعل الفجر، وسن بعدها اضطجاع الفجر. وقبل مغرب لمن شاء يسن صلاة ركعتين نصا في السنن، وبعد جمعة فركعتان أو أربع فيها روايتان، وصليا بين العشاءين كذا بين الأذانين صلاة فخذا، والأفضل النفل ببيته وقد بعد إقامة له منع ورد.
نعم، هذه الأبيات تدل على مشروعية السنن الرواتب، يعني المرتبة قبل الفرائض وبعدها، وهي كما قال الناظم رحمه الله: ثنتان أو أربع قبل الظهر. يعني إما أن يصلي ركعتين قبل الظهر أو يصلي أربعا، لأنه قد جاء في العدد عشر وثنتا عشرة ركعة لكل يوم. فإذا أراد المسلم أن يحافظ على الأكمل فليصلي مع الظهر ستا، أربعا قبله وركعتان بعده، ثم يصلي ركعتي المغرب البعدية وركعتي العشاء. قال: ثنتان أو أربع قبل الظهر، ومثلها بعد وقبل العصر. يعني إن أراد أن يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أراد أن يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها، فهذا له. ثم قال: أربع وثنتان بعد المغرب وقبل العصر أربع، لأنه شرع أن يصلي المسلم قبل العصر أربعا، وجاء الحث في ذلك على صلاة أربع ركعات قبل العصر، وهي وإن لم تكن من السنن الرواتب فإنه لما جاء في الحث عليها. ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه فضل ذلك الخير الكثير. قال: أربع واثنتان. قال: وقبل العصر أربع واثنتان بعد المغرب، ومثلها بعد العشاء ورتب، يعني ركعتان ركعتان سنة المغرب والعشاء بعدية ليس لها قبلية راتبة. قال: وركعتان قبل فعل الفجر. فهذه على اعتبار الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه عشر. وإن أراد الأكمل صلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، فهذه عشر وركعتا الفجر، فيكون العدد ثنتي عشرة ركعة. قال: وسن بعدها اضطجاع فدري. يعني إذا صلى سنة الفجر فإنه يشرع أن يضطجع على شقه الأيمن حتى يقرب وقت الإقامة، فهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلي من الليل حتى إذا قرب طلوع الفجر أوتر، ثم إذا أذن للفجر الأذان القريب من الإقامة صلى ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه المؤذن بالفجر فيقوم فيصلي. هذه الضجعة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله الصلاة التي لم تكن مرتبة وإنما هو من النفل المطلق، قال وقبل مغرب لمن شاء يسن صلاة ركعتين نصا في السنن، يعني إذا أذن للمغرب فإنه يشرع أن يصلي المسلم ركعتين قبل الإقامة بما حكاه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري فصلوا ركعتين حتى إذا دخل الداخل ظن أن الصلاة قد قضيت. وهذا لمن شاء، قال وبعد جمعة فركعتان أو أربع، فيها روايتان، سنة الجمعة بعدية ليس لها قبلية، وهي إما ركعتان أو أربع، فإن صلىها في المسجد صلى أربعا وإن صلىها في البيت صلى ركعتان، صلى ركعتين. قال وصليا بعد العشاءين كذا بين الأذانين، وصليا بعد العشاءين كذا بين الأذانين صلاة فخذا، يعني يشرع للمسلم أن يصلي بعد العشاءين يعني بعد المغرب والعشاء ما شاء ثم يوتر، كذلك بين كل أذان وإقامة، بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة، فيشرع للمسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين أو أربعا أو ما شاء أن يصلي، لأن الوقت وقت صلاة وعبادة، لما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء، فيكون الحث والندب على أن يصلي بين الأذان والإقامة. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى بين الأذانين صلاة فخذ، يعني خذ بهذا بهذه السنة، والأفضل النفل ببيته، وقد بعد إقامة له منع ورد، أي أن النافلة فعلها في البيت أفضل لما جاء في الحديث خير صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة، فتكون النافلة للبيت، لكن إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، فلو كبر المصلي بنافلة حتى وإن كانت راتبة، كبر بنافلة الظهر القبلية أو نافلة الفجر ثم أقيمت الصلاة، فهنا يقال إن كان قد أخذ في الصلاة النافلة قطع منها كثيرا أتمها خفيفة، وإن كان في بدايتها قطع الصلاة واشتغل بالحاضرة الفريضة الحاضرة ليدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام من أول صلاته، فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أعظم من إتمام النافلة القبلية. ولهذا قال بعد إقامة له منع ورد، يعني ورد المنع في التنفل بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذه من الأحكام التي يجب على المسلم مراعاتها والقيام بها، لأنها من العبادات التي سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا. نعم.
قال رحمه الله: باب سبحة الضحى. وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت، وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم والحق لا مناقضه، كل روى لما رأى والترك لا ينفي لشرعية ما قد فعلا، وركعتان أربع ست أتت ثمان عشر واثنتا عشرة ثبت عند ارتفاع الشمس وقتها أوله وحين ترمض الفصال أفضله.
نعم. في هذه الأبيات الستة بيان لهذه السنة المأثورة وهي صلاة الضحى، وهي ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. وجاءت يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، كما قال الناظم رحمه الله، قال: وسبحة الضحى لها، وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ، يعني رووا ما رأوا فنقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما حصل في يوم فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فهذا يدل على مشروعيتها وعلى العدد فيها. وقد أمر بذلك ورغب فيه وفعله، فهذه السنن الثلاث: الأمر والترغيب والفعل، كل ذلك يدل على مشروعية هذه السنة، حكما وتصريحا إليه رفعت، يعني هذه الأفعال رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي فعلنا كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا وكذا، له حكم المرفوع، له حكم السنة المرفوعة. قال: وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم، والحق لا مناقضة، يعني نفوا هذه السنة لعدم علمهم بذلك أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل روى لما رأى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حمل للشريعة، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعلهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره في خلوته وجلوته، جعل الله جل وعلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلة للشريعة ورواة لها، فكل يروي ما رأى وما علم. قال رحمه الله: كل الروى لما رأى، والترك لا ينفي لشرعية من؟ لشرعية ما قد فعل. يعني النفي لا يدل على عدم وجود الفعل، فالنافي نفى ما علم، ما وصل إليه علم، وخير له التوقف، أن يتوقف فلا ينفي شيئا لا يعلم مشروعيته من عدمه. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى أن النفي لا ينفي شرعية ما قد فعل. فالشيء المفعول من النبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع، وعدم إلمام جميع الصحابة به أو عدم علم بعضهم به لا ينفي وجود هذا المشروع. ثم ذكر العدد، قال: وركعتان أربع ست أتت، يعني أقله ركعتان صلاة الضحى، أو أربع أو ست ركعات أو ثمان أو عشر أو ثنتي عشرة، ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في العدد. ثم ذكر الوقت بقوله: عند ارتفاع الشمس وقتها أوله، وحين ترمض الانفصال أفضله، أي أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، قريب من الزوال، قبيل الزوال، لكن هناك وقت أفضل وهو عند اشتداد الرمضاء، عند ما تحس الفصائل وهي صغار الإبل، عندما تحس بالرمضاء فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى. فهذه السنة التي جاء ذكر مشروعيتها وعدد ركعاتها ووقتها، وينبغي للمسلم أن يكون له في كل سنة أثر حتى يفرح بما قدم في ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس دورة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله المتقدم 27 في عامها 1442. يقول العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في كتابه السبل السوية في باب صلاة الجمعة استكمالا لهذا الباب، يقول رحمه الله: وإن من فقه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته، وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام، وعن تخط للرقاب قد نهي، ولا يقم أخاه من مجلسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام في درسنا في فقه العبادات من شعب منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في فقه العبادات، وهي السبل السوية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا كما سمعنا إلى قول الناظم رحمه الله: وإن من فقه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته. في هذا البيت يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى الصفات الحميدة التي يتميز بها بعض الأئمة والخطباء مما أعطاهم الله جل وعلا فقه في العبادات وإلماما بأحكامها وبلاغة في الإلقاء وأداء للعبادة على الوجه المطلوب. فقال: وإن من فقه امرئ وحكمته، أي من فقهه وحكمته في ذلك، طول صلاته وقصر خطبته. وينبغي للخطيب أن يكون كذلك، أن يكون مختارا للجمل التي تجمع المعاني الكثيرة، ليكون في ذلك اختصارا للكلام وعدم تطويل، وكذلك أن يكون مؤديا للصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وشروطها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام، وعن تخطي للرقاب قد نهي، ولا يقم أخاه من مجلسه. في هذين البيتين النهي عن بعض المخالفات التي يرتكبها بعض المصلين جهلا بحكمها، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء الخطبة إلا للإمام أو من يكلمه، بدليل قصة الأعرابي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس، فقال: هلك العيال وهلك الناس، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم يعني بالدعاء في الاستسقاء. قال راوي الخبر أنس بن مالك رضي الله عنه: وما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. فلا حرج في من كلم الإمام وإن كان يخطب لحاجة مبررة أو من كلمه الإمام، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كذلك جاء النهي عن تخطي ركاب المصلين بأن يأتي المتأخر حضورا فيقطع الصفوف إلى الأمام، وهذا لا يجوز إلا إذا رأى فرجة يتقدم إليها فيحاول ألا يؤذي أحدا حتى يصل إليها. وكذلك نهي المصلي عن أن يقيم أخاه من مجلسه فيجلس فيه، وهذا لا يجوز حتى وإن كان الجالس قريبا لمن أقامه، فهو أولى بالمكان لأنه تقدم إليه في الوقت. وهناك ظاهرة سيئة استخدمها كثير من المصلين، من أنه يحجز المكان في الصف الأول بأن يكون من أهل الحاجة لهذا المكان أو نحوه، فيضع سجادته ثم يذهب لقضاء أغراضه، فإذا جاء وقت الخطبة جاء إلى هذا المكان المحجوز، وقد منع منه المسلمين الذين سبقوه في الحضور، سبقوه في الحضور والجلوس، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أولى به. هذه من الأمور التي نهى عنها الشارع الحكيم، نهى عن الكلام أثناء الخطبة، ونهى عن تخطي ركاب المصلين، ونهى عن إقامة الأشخاص والجلوس مكانهم، أن هذا من الاعتداء على الحقوق الشخصية، فينبغي للمسلم أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يراعي حقوق إخوانه المسلمين الذين يبحثون عن الفضل، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أولى به. نعم.
قال رحمه الله: وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافق، فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح.
نعم، هذه الأبيات تدل على مسألة فيما إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد، وأنه من شاء أن يكتفي بالعيد عن الجمعة أجزأه ذلك، لكن يجب أن يصلي الظهر في وقتها، يصليها أربعا، فلا يصح منه أن يأتي بالظهر أقل من عددها فيصليها أربعا في وقتها. أما إذا حضر مع الإمام الجمعة حتى وإن صلى معه العيد فإنه يصلي معه الجمعة ركعتين وتجزئه عن الظهر، والإمام يشرع له أن يأتي بالجمعة في يوم عيد ليجمع بمن يأتي إلى الجمعة، فيقيم الجمعة ليكون إماما لمن يأم المسجد لأداء هذه العبادة. فمن أتى من المصلين لصلاة الجمعة وإن كان حضر صلاة العيد فهذا أفضل وتصح منه جمعة ويؤجر على حضوره للجمعة. نعم.
قال رحمه الله: لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن في فضل ذا اليوم نصوص جمة وهو فضيلة لهذه الأمة وفيه.
نعم. قال: لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن، يعني يجب على أئمة المسلمين وخطباء الجوامع أن يؤدوا الجمعة في يوم عيد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم رحمه الله أبياتا في فضل يوم الجمعة، فقال: من ذلك في فضل ذا اليوم نصوص جمة وهو فضيلة لهذه الأمة، أي أن فضل يوم الجمعة مما خص الله به هذه الأمة. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، يعني أول ما يقضى يوم القيامة بين الأمم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤل نصا رفعا، وفي الجنان موعد المزيد فيه لمن مات على التوحيد، فيه يرون الله جهرة كما في الآي والحديث وعدا علما، وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسلا.
نعم. في هذه الأبيات بيان لفضل الجمعة وبيان لفضل الساعة التي فيها. قال: وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤال ويعطى السؤال نصا رفعا، وهذه الساعة قد اختلف العلماء فيها، فقيل هي عندما يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الجمعة، وقيل هي من أول وقت الجمعة إلى نهايته، وقيل هي آخر ساعة في يوم الجمعة. والحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في هذا اليوم، كما أخفي خبر ليلة القدر، فيجتهد المسلم في طلب هذا الفضل، وهو يوم محدود بإمكان الإنسان أن يجتهد فيه. إذا كانت هذه الساعة من وفق لها وأعطي فضلها، فإذا دعا أجيب، وإذا سأل أعطي، وإذا استعاذ أعيذ، فإنه يجدر بالعاقل أن يحرص على الاجتهاد في هذه الأوقات التي ذكرها العلماء. مظنة الإجابة في هذا اليوم، قال رحمه الله: وفي الجنان موعد المزيد فيه لمن مات على التوحيد. هذا البيت يدل على ما يعطي الله أهل التوحيد يوم القيامة من الفضل وعظيم الأجر، ولا سيما في هذا اليوم يوم الجمعة، فإنه يسمى عند الله بيوم المزيد. إشارة إلى قوله جل وعلا: للذين أحسنوا حسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي إكرام الله عباده المؤمنين بأن يتجلى لهم جهرة ليروه عيانا. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه في ليلة مقمرة، فسألوه: هل نرى ربنا في الجنة أو في الآخرة؟ فقال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني بدون مشاحة وبدون مزاحمة، كل يراه على حدة. وهذا موجود في الآية نفسها، يعني في رؤية القمر، الإنسان إذا نظر إلى القمر فإنه يراه بدون من يؤذيه في تلك الرؤية. وإذا كان هذا في حق المخلوق، في حق هذا المرئي وهو مخلوق أن يرى ويشاهد، كل يراه على حدة، فالخالق جل وعلا أولى وأعظم من أن يكون يرى بدون أن يضام الرائي في الرؤية. هل تضامون، يعني ينضم بعضكم إلى بعض، أو تضامون يعني تؤذون في رؤية القمر؟ قالوا: لا. فلما نفوا حصول الأذى أو احتياجهم إلى التضام ليروا القمر وهو مخلوق، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيرون الله كذلك، والله سبحانه وتعالى إذا تجلى لعباده المؤمنين في الجنة عندما يناديهم منادي: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيخرجون إلى مكان الاجتماع، توضع للأنبياء كراسي من ذهب وفضة، وتوضع لأولياء الله كراسي من النور، ويجلس سائر المؤمنين على كثبان المسك، فيخاطبهم الله جل وعلا فيقول: عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول لهم: أو أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أعظم مما نحن فيه؟ فيتفقون على طلب رؤية وجهه الكريم، فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا يوم الجمعة يوم المزيد ويوم التكريم، كما يهتم به المؤمن في الدنيا ويتفرغ لعبادة الله وطاعته ويأتي بما شرع وما طلب منه، فإن الله جل وعلا يدخر له في هذا المجلس من الكرامات ما لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، لمن يموت على التوحيد. وأما الذين خلطوا أعمالهم بشركيات وبدع فهؤلاء محرومون من رؤية الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال الناظم رحمه الله: وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسلا، يعني يشرع في هذا اليوم الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي المؤمن من أول يوم الجمعة إلى نهايته، لما جاء من الحث على ذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أعطي ما سأل. ثم حثهم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقال: فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد جاء في الأثر الآخر أنه ما من عبد مسلم في أي مكان من الأرض يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه ورد عليه ذلك السلام. فعلى المسلم أن يستكثر، لأنه قد جاء في الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن استكثر فالله أكثر في الثواب والأجر. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا اليوم المبارك الذي هو عيد الأسبوع، يجتهد فيه بالطاعة والعبادة، وألا يتخذه إجازة من العبادة كما هو شأن بعض الناس الذين يجهلون قدر هذا اليوم، إذا جاء هذا اليوم اتخذوه إجازة فلا يحضروا صلاة فجره، ولا يحضروا الجمعة، ولا يحضروا الصلوات، وإنما يخرج نزهة أو رحلة أو غير ذلك، يرتب أعماله على يوم الجمعة، فكأن يوم الجمعة يوم زائد من حياة بعض المسلمين، وهذا من الإفلاس والغبن. يجب على الإنسان أن يقدر لهذا الظرف ولهذا اليوم قدره، وأن يعد له العدة، وأن يأتي فيه بما شرع. نعم.
قال رحمه الله: باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبين العشاءين وبين الأذان والإقامة، ثنتان أو أربع قبل الظهر، ومثلها بعد وقبل العصر أربع واثنتان بعد المغرب، ومثلها بعد العشاء ورتب، وركعتان قبل فعل الفجر، وسن بعدها اضطجاع الفجر، وقبل مغرب لمن شاء يسن صلاة ركعتين نصا في السنن، وبعد جمعة فركعتان أو أربع فيها روايتان، وصليا بين العشاءين كذا بين الأذانين صلاة فخذا، والأفضل النفل ببيته وقد بعد إقامة له منع ورد.
نعم، هذه الأبيات تدل على مشروعية السنن الرواتب، يعني المرتبة قبل الفرائض وبعدها، وهي كما قال الناظم رحمه الله ثنتان أو أربع قبل الظهر، يعني إما أن يصلي ركعتين قبل الظهر أو يصلي أربعا، لأنه قد جاء في العدد عشر وثنتا عشرة ركعة لكل يوم، فإذا أراد المسلم أن يحافظ على الأكمل فليصلي مع الظهر ستا، أربعا قبله وركعتان بعده، ثم يصلي ركعتي المغرب البعدية وركعتي العشاء. قال: ثنتان أو أربع قبل الظهر، ومثلها بعد وقبل العصر. يعني إن أراد أن يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أراد أن يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها، فهذا له. ثم قال: أربع وثنتان بعد المغرب وقبل العصر أربع، لأنه شرع أن يصلي المسلم قبل العصر أربعا، وجاء الحث في ذلك على صلاة أربع ركعات قبل العصر، وهي وإن لم تكن من السنن الرواتب فإنه لما جاء في الحث عليها، ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه فضل ذلك الخير الكثير. قال: أربع واثنتان، قال: وقبل العصر أربع واثنتان بعد المغرب، ومثلها بعد العشاء ورتب، يعني ركعتان ركعتان سنة المغرب والعشاء بعدية ليس لها قبلية راتبة. قال: وركعتان قبل فعل الفجر، فهذه على اعتبار الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه عشر. وإن أراد الأكمل صلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، فهذه عشر وركعتا الفجر، فيكون العدد ثنتي عشرة ركعة. قال: وسن بعدها اضطجاع فدري، يعني إذا صلى سنة الفجر فإنه يشرع أن يضطجع على شقه الأيمن حتى يقرب وقت الإقامة، فهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلي من الليل حتى إذا قرب طلوع الفجر أوتر، ثم إذا أذن للفجر الأذان القريب من الإقامة صلى ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه المؤذن بالفجر فيقوم فيصلي. هذه الضجعة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله الصلاة التي لم تكن مرتبة وإنما هو من النفل المطلق، قال وقبل مغرب لمن شاء يسن صلاة ركعتين نصا في السنن، يعني إذا أذن للمغرب فإنه يشرع أن يصلي المسلم ركعتين قبل الإقامة بما حكاه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري فصلوا ركعتين حتى إذا دخل الداخل ظن أن الصلاة قد قضيت. وهذا لمن شاء، قال وبعد جمعة فركعتان أو أربع، فيها روايتان، سنة الجمعة بعدية ليس لها قبلية، وهي إما ركعتان أو أربع، فإن صلىها في المسجد صلى أربعا وإن صلىها في البيت صلى ركعتان، صلى ركعتين. قال وصليا بعد العشاءين كذا بين الأذانين، وصليا بعد العشاءين كذا بين الأذانين صلاة فخذا، يعني يشرع للمسلم أن يصلي بعد العشاءين يعني بعد المغرب والعشاء ما شاء ثم يوتر، كذلك بين كل أذان وإقامة، بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة، فيشرع للمسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين أو أربعا أو ما شاء أن يصلي، لأن الوقت وقت صلاة وعبادة، لما جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء، فيكون الحث والندب على أن يصلي بين الأذان والإقامة. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى بين الأذانين صلاة فخذ، يعني خذ بهذا بهذه السنة، والأفضل النفل ببيته، وقد بعد إقامة له منع ورد، أي أن النافلة فعلها في البيت أفضل، لما جاء في الحديث خير صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة، فتكون النافلة للبيت، لكن إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، فلو كبر المصلي بنافلة حتى وإن كانت راتبة، كبر بنافلة الظهر القبلية أو نافلة الفجر ثم أقيمت الصلاة، فهنا يقال إن كان قد أخذ في الصلاة النافلة قطع منها كثيرا أتمها خفيفة، وإن كان في بدايتها قطع الصلاة واشتغل بالحاضرة الفريضة الحاضرة ليدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام من أول صلاته، فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أعظم من إتمام النافلة القبلية. ولهذا قال بعد إقامة له منع ورد، يعني ورد المنع في التنفل بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذه من الأحكام التي يجب على المسلم مراعاتها والقيام بها، لأنها من العبادات التي سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا. نعم.
قال رحمه الله: باب سبحة الضحى. وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت، وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم والحق لا مناقضه، كل روى لما رأى والترك لا ينفي لشرعية ما قد فعلا، وركعتان أربع ست أتت ثمان عشر واثنتا عشرة ثبت عند ارتفاع الشمس وقتها أوله وحين ترمض الفصال أفضله.
نعم. في هذه الأبيات الستة بيان لهذه السنة المأثورة وهي صلاة الضحى، وهي ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. وجاءت يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، كما قال الناظم رحمه الله، قال: وسبحة الضحى لها، وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ، يعني رووا ما رأوا فنقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما حصل في يوم فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فهذا يدل على مشروعيتها وعلى العدد فيها. وقد أمر بذلك ورغب فيه وفعله، فهذه السنن الثلاث: الأمر والترغيب والفعل، كل ذلك يدل على مشروعية هذه السنة، حكما وتصريحا إليه رفعت، يعني هذه الأفعال رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي فعلنا كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا وكذا، له حكم المرفوع، له حكم السنة المرفوعة. قال: وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم، والحق لا مناقضة، يعني نفوا هذه السنة لعدم علمهم بذلك أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل روى لما رأى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حمل للشريعة، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعلهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره في خلوته وجلوته، جعل الله جل وعلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلة للشريعة ورواة لها، فكل يروي ما رأى وما علم. قال رحمه الله: كل الروى لما رأى، والترك لا ينفي لشرعية من لشرعية ما قد فعل، يعني النفي لا يدل على عدم وجود الفعل، فالنافي نفى ما علم، ما وصل إليه علم، وخير له التوقف، أن يتوقف فلا ينفي شيئا لا يعلم مشروعيته من عدمه. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى أن النفي لا ينفي شرعية ما قد فعل، فالشيء المفعول من النبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع، وعدم إلمام جميع الصحابة به أو عدم علم بعضهم به لا ينفي وجود هذا المشروع. ثم ذكر العدد، قال: وركعتان أربع ست أتت، يعني أقله ركعتان صلاة الضحى، أو أربع أو ست ركعات أو ثمان أو عشر أو ثنتي عشرة، ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في العدد. ثم ذكر الوقت بقوله: عند ارتفاع الشمس وقتها أوله، وحين ترمض الانفصال أفضله، أي أن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، قريب من الزوال، قبيل الزوال، لكن هناك وقت أفضل وهو عند اشتداد الرمضاء، عند ما تحس الفصائل وهي صغار الإبل، عندما تحس بالرمضاء فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى. فهذه السنة التي جاء ذكر مشروعيتها وعدد ركعاتها ووقتها، وينبغي للمسلم أن يكون له في كل سنة أثر حتى يفرح بما قدم في ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.